أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في رواية السفراء الذي ورد في ذيله: هم في سعة حتى يعلموا. والكلام في هذا الحديث تارة سندا وأخرى دلالة. أما السند فإنه وقع خلاف بينهم في اعتبار حديث السفراء من جهة الخلاف في توثيق النوفلي والسكوني، حيث إن الرواية منقولة عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، وهناك خلاف شديد في توثيق النوفلي والسكوني، خصوصا في النوفلي، حيث إن الشيخ في العدة ذكر أن الأصحاب عملوا بروايات جماعة وعد منهم السكوني، ففهم كثير من الأعلام أن نقل صاحب العدة شهادة منه بأن الأصحاب يعملون بروايات السكوني، ولا منشأ عرفي مصحح لنسبة عمل الطائفة بروايات السكوني إلا أنهم يرون وثاقة السكوني، إذ إما أن يكون البناء في العمل على خبر الثقة أو على خبر الموثوق، فبناء على خبر الثقة فواضح عمل الأصحاب بروايات السكوني مع بنائهم على العمل بخبر الثقة، يعني أن السكوني عندهم ثقة. وإذا بنينا على أن المدار عليكم السلام سيدنا المدار على خبر الموثوق، فلا يحتمل أن جميع روايات السكوني محتفة بأمارات الوثوق بحيث توجب الوثوق عند جميع الأصحاب، فلا منشأ عرفي إلى الوثوق إلا منشأ مضطرد، وهي وثاقة من؟ وهي وثاقة السكوني، لأن وثاقة الشخص أمارة عقلائية على حصول الوثوق برواياته. فنسبة العمل حينئذ إلى الأصحاب بأنهم يعملون بروايات السكوني يكشف على أنهم يرون وثاقة السكوني. ولا أقل، حيث إن الشيخ نسب إلى الأصحاب، وقطعا بعض الأصحاب يرى أن المدار على خبر الثقة، خصوصا أن الشيخ في العدة ادعى أن المشهور عند الطائفة العمل بأخبار الثقات لا العمل بخبر الموثوق، فلا أقل في بعض هؤلاء الأصحاب من يرى أن المدار على شنو؟ على الوثاقة. وهذه شهادة ضمنية على أن بعض الأصحاب يرون وثاقة السكوني. هذا بلحاظ السكوني. وبعد ذلك تمموا المطلب في النوفلي، فقالوا أنه إذا تتبعنا الروايات فأكثر الروايات التي وصلتنا للسكوني تمر عن طريق عليكم السلام النوفلي، فالذي يروي عادة عن السكوني هو النوفلي، النوفلي عن السكوني عادة. فلا يمكن إسناد عمل الطائفة بروايات السكوني إلا أنهم يرون وثاقة النوفلي، وإلا لو لم يرون وثاقة النوفلي فلا يبقى من روايات السكوني إلا مقدار جدا قليل، لا يصحح عرفا إسناد عمل الطائفة إلى روايات السكوني. لا يصدق عرفا أن تقول عمل الطائفة بروايات السكوني إلا إذا عملوا بأكثرها، إن لم يكن كلها أكثرها عملوا وأكثرها يمر عن طريق من؟ النوفلي. فلو استثنيت النوفلي لم يبقى إلا النزر القليل. لأجل ذلك قالوا أن هذا طريق آخر، هذا الطريق بالمدلو، هذه الشهادة من الشيخ العدة بمدلولها الالتزامي نستكشف وثاقة من؟ النوفلي. وهذا ما بنى عليه جمع من الأعلام ومنهم السيد الخوئي قدس سره. في قبال ذلك ذهب جمع آخرين وإلى أنه بل إلى أنه لا يمكن إثبات وثاقة النوفلي، بل بعضهم شكك حتى في وثاقة السكوني. وقد عقد بعض الأعلام السيد محمد رضا حفظه الله في كتابه وسائل في الإنجاب الصناعي، كتاب ملحق مفصل في البحث عن وثاقة السكوني والنوفلي، وانتهى هناك إلى عدم إمكان إثبات وثاقة النوفلي. السكوني هم في تأمل، لاحظوا ما أفاده ملحق مفصل في كتاب وسائل الإنجاب الصناعي. هذا ما يتعلق بسند الرواية. فالرواية بلحاظ السند بل مبنية على وثاقة النوفلي والسكوني. أما بلحاظ الدلالة،
النوفلي من العامة أم من الخاصة؟
عامة.
سؤال، كتب الرجال عند العامة لم تشر إلى النوفلي ولا إلى السكوني؟
ما في في حسب ما في في كتب العامة توثيق لهم.
مش هالشخصين العاميين نقلها
روايات كثيرة، لأنه كانوا يتلمذون في العامة على أقسام كما بحثوا في وسائل في مسائل الحديث. بعض العامة تتلمذوا على الأئمة عليهم السلام، بعضهم ما تتلمذوا، هذا تتلمذ كثير ونقل كثير من روايات الإمام الصادق، لأنهم كثير منهم يعترفون بأن الإمام الباقر أعلم الأحياء كانوا يعتقدون، وخصوصا في الإمام البقر يعتقدون كثير من العامة أنه أعلم الأحياء، فكون يتلمذون عنده فيذهبون فينقلون، واضح لا يعتقدون بالإمامة بالمعنى الخاص وهو الجعل الإلهي وكذا، بس يعتقدون أنهم من أعلم الأمة، فكانوا يتتلمذون ويشدون الرحال إليه ويأخذون الرواية وينقلون وينقلون عن، واضح. ولهذا تناقلت كتبهم، حتى في كتاب السكوني هو كتاب أصلا، السكوني له كتاب وأصل كله ينقل الروايات عن أبي عبد الله وعن الإمام الباقر عليه السلام. هذا بلحاظ السند. أما بلحاظ الدلالة، فهل يمكن التمسك بهذا الحديث حديث السفراء لإثبات البراءة في الشبهات الحكمية أو لا؟ فنقول الاستدلال به محل نظر وتأمل وإشكال، وذلك لأن الظاهر أن الجواب الصادر من أمير المؤمنين جواب في واقعة خاصة، وبتعبير بعض الأعلام في مقام الإفتاء، والجواب الذي يكون في مقام الإفتاء تلحظ الخصوصيات الخاصة بالمورد بالموضوع. فهذا السائل سأل السفرة التي يوجد فيها كثير من اللحم الذي حكم أمير المؤمنين بجواز أكلها، سأل السائل لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة المجوسي، فقال هم في سعة، هم في سعة حتى يعلموا، ما دام لا يعلمون أنه مجوسيون فهم في سعة في ذلك، فليأكلوا من هذه السفرة، فليأكلوا اللحم.
فإن قلت أصالة عدم التذكية تقتضي عدم جواز أكل اللحم، فكيف يقول الإمام هم في سعة الظاهر في الترخيص وإرخاء العنان؟ نقول الظاهر أن الإمام إنما حكم بثبوت الرخصة والحلية الظاهرية المستندة إلى أمارية بلد المسلمين على التذكية، واضح؟ فحيث إنه هذا السائل يسأل والظاهر أنه ما حصل عندهم ماذا في بلاد المسلمين، ما طلع براس طريق سفرة في طريق، الظاهر أن هذا الطريق طريق من؟ طريق المسلمين. فحينئذ تأتي أمارية بلد المسلمين على التذكية، وحينئذ يكون المستفاد هو الحلية الظاهرية المستندة إلى هذه الأمارة. ولهذا بناء على هذا الفهم لا تنفعنا الرواية لا في الشبهات الموضوعية ولا في الشبهات، فضلا عن الشبهات الحكمية، لأن غاية ما يستفاد من الرواية بلحاظ القضية الخاصة التي سئل فيها أنها لورودها في مورد خاص الحلية الظاهرية استنادا إلى أمارية بلد المسلمين على التذكية، ويكون الحكم على القاعدة على أمارية بلد المسلمين على التذكية. فلا يمكننا أن ننتفع بهذه الرواية حتى في الشبهات الموضوعية التي لا توجد أمارة على الحلية. حاول جمع من الأعلام إثبات أن الرواية المذكورة تنفعنا في مسألة الشبهات الموضوعية، حيث ذكر بعض أن الرواية دليل على أصالة الحل في الشبهات الموضوعية لا خصوص المورد، وذلك لأن مورد الرواية ليس خصوص اللحم. لو كان المورد لو كان الرواية واردة في خصوص اللحم لقلنا أنه الظاهر أو لا أقل من الاحتمال العرفي أن المنظور إليه التمسك بأمارية بلد المسلمين على التذكية، صحيح؟ ولكن السؤال ليس مخصوصا باللحم، لأن الرواية شاملة للخبز والجبن، ومقتضى ذلك هذا السائل عندما يسأل لا أعلم هل أن السفرة للمجوسي أو السفرة للمسلم، يقول منشأ السؤال حينئذ بلحاظ الخبز والجب الطهارة والنجاسة، لأن المجوسي نجس، فإذا كانت هذه السفرة أنا أحتمل حصول النجاسة. فلو كان السؤال عن خصوص اللحم لقلنا أنه الظاهر أن الحلية إنما فيها المورد بلحظ أمارية شنو؟ أمارية بلد المسلمين على التذكية، ولكن السؤال مو في خصوص الله، لأن السفرة فيها جبن، فيها شنو؟ فيها أيضا شنو؟ فيها خبز، وهذه معرض للنجاسة. فتكون الرواية حينئذ قولهم في سعة حتى يعلموا يدل على ضابط كلي في مورد عدم العلم بحرمة الأكل في الشبهات الموضوعية. هم في سعة حتى يعلم، يعني في كل مورد انت ما تدري ان هذا حرام لو محرام في شبهات موضوعية، هم في سعة من ذلك، واضح الفكرة؟ ولكن أجيب عن ذلك بأن ما أفيد محل تأمل. أما أولا صحيح الرواية وإن لم تختص باللحم، ولكن بعدما ذكر الإمام أنه يجوز الأكل قال السائل ما أعلم لعلها سفرة مجوسي، والمترقب عرفا من هذا السؤال سفرة مجوسي أن السؤال عن اللحم وعن الجبن ويا الخبز، الظاهرة كما أمس قلتوا سين مباشرة قلتوا هذا لأنه مسألة اللحم. الظاهر عرفا أن السائل عندما يسأل ويقول لا أدري أهي لمسلم أو لمجوسي، الظاهر أن مصب السؤال عن اللحم، وإن كانت السفرة فيها أكثر من ذلك ويكفينا احتمال أن الشبه، يكفينا الاحتمال العرفي أن الشبهة التي دعت السائل أن يسأل هي شنو؟ هي أن اللحم ما أدري مذكى أو غير مذكى. وقد ورد مثل نظير هذه الأسئلة في روايات اللحم، واضح وردت نفس التعبيرات والأسئلة من الرواة أنه ما يدري يسأل ما أدري لمسلم لغير مسلم لمسلم لكتابي. هالأسئلة صدرت من الرواة كثيرا في موارد شنو؟ موارد اللحم، واضح. فهذا إن لم يكن ضالا قد يحتمل عرفا أن مصب ما هو في ذهن السائل السؤال عن اللحم، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال لتعميمها للشبهات الموضوعية. هذا أولا، اللي يقبل يقبل، لما يقبل نجيب له ثانية. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا أن السؤال يشمل مورد الخبز والجوب، مع ذلك لا يمكننا التمسك بقاعدة كلية في الشبهات الموضوعية، إذ الإمام حكم بحلية الله لأمارية بلد المسلمين على التذكير، وحكم بحلية أكل الخبز والجوب لأصالة الطهارة واستصحاب عدم عروض النجاسة. ما سوينا شيء، ما تغير شيء في المطلب. فيكون الحكم بالحلية استنادا إلى قواعد عامة في الشريعة، أصالة الطهارة استصحاب عدم عروض النجاسة، لا لشيء يسمى بأصالة الحل في الشبهات الموضوعية. ومع وجود هذا الاحتمال إن لم يكن هو الظاهر، فحينئذ يسقط الاستدلال بالرواية لإثبات أصالة الحل في الشبهات الموضوعية، لأن الغرض من القائل ما في أصول منقحة أخرى، يعني ما عندي استصحاب، ما عندي أصالة الطهارة، ما عندي إلا أصالة الحل، هل أتمسك بها أو لا؟ هذه الرواية حديث السفرة لا يمكن أن نتمسك به لإثبات أصالة الحل في الشبهات الموضوعية، إنما المدار على وجود أمارات أخرى، وإذا وجدت تلك الأمارات حين تمسك بتلك الأمارات. إذن حديث السفرة لا يمكن التمسك به لإثبات المطلب، فيسقط حديث السفرة عن الاستدلال. فضع شبهات حكمية، لم أرى أحد عمم الحديث الشبهات الحكمية حسب مراجعتي، ما شفت واحد احتمل أن الحديث السفرة يشمل الشبهة الحكمية، يشككون في الشبهة الموضوعية فضلا عن الشبهة الحكمية. هذا تمام الكلام في حديث السفرة. أما حديث السعة، الناس كنفسي جملة مبتدئة، الناس في سعتي ما لا يعلمون. الآن لو تنزلنا عن البحث السندي وأردنا أن نبحث هذه الرواية بحثا دلاليا، هل الرواية يمكن التمسك بها في الشبهات الحكمية أو لا؟ فبحثنا بحثه تنزلي. فنقول يوجد هنا احتمالان في ماء الموصولة، يوجد احتمالان في ماء. الاحتمال الأول أن يكون الماء ماء موصولة، وبناء على ذلك تكون لفظ السعة مضاف وماء مضاف إليه، فتقرأ الناس في سعة الذي لا يعلمون، أو لا يعلمون الناس في سعة الذي لا يعلمون. هذا بناء على أن الماء ماء موصولة، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المراد من الماء ماء الظرفية، المصدرية فتقرأ الناس في سعة، مو إضافة، الناس في سعة ما لا يعلمون، أي الناس في سعة ما داموا لا يعلمون مدة عدم علمهم ما ظرفية. فهنا احتمالين، فهل الحديث يا شيخنا يمكن التمسك به لإثبات البراءة على كلا المحتملين أو لا؟ واضح، عقد الأعلام هذا البحث، هل أن الحديث بناء على كلا الاحتمالين ينفعنا في إثبات البراءة أو لا؟ أفيد في كلمات جمع ومنهم الآخون، وقد يظهر من عبارة الشيخ في الكتاب، لأن قال أن أدلة الاحتياط مقدمة، كأنه يقبل دلالة الحديث، واضح في نفسه، غايته أن أدلة لو تمت فهي مقدمة على هذه الرواية، وكأنه فرغ أن الرواية دالة على المطلب. ذكر الآخون قدس سره وتبعه على ذلك أن الحديث يدل على البراءة على كلا الاحتمالين. أما الاحتمال الأول وهو ما بمعنى الذي يكون مفاد الحديث أن الناس في سعة وفي تخفيف من جهة التكليف الذي لا يعلمونه، فالتكليف الذي لا يعلم الناس في سعة من جهته، ومعنى السعة أن المكلف ليس مؤاخذا ولا يجب عليه أن يتكلف ويحتاط من جهة التكليف الذي لا يعلم، فالتكليف الذي لا يعلم الناس في سعة من، واضح، فتكون الرواية واضحة الدلالة على البراء على البراءة. وكذا بناء على الاحتمال الثاني، فإن الحديث يدل على أن الوظيفة للناس هي إرخاء العنان والسعة ما داموا لا يعلمون، فما داموا لا يعلمون وفي مدتي وفي ظرف عدم علمهم هم في سعة اتجاه هذه التكاليف، وهذا معناه البراءة. فاستدل بهذا الحديث لإثبات البراءة على كلا المحتملين. وإنما النزاع بين الأعلام هل أن أدلة الاحتياط لو تمت فهي مقدمة على حديث السعة المذكور، أو أن أدلة الاحتياط رافعة إلى موضوع شنو حديث السعة؟ هنا ثلاثة اتجاهات عند الأعلام في الجواب عن هالسؤال، واضح اختلفوا بعدما تمموا دلالة الحديث، حديث واضح الناس في سعة ما لم يعلموا، وقع النزاع بينهم أن دليل ما هي نسبة دليل الاحتياط إلى دليل حديث السعة. هم في ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول ما ذهب له الآخون وأصر عليه وتبعه بعض تلامذته، أن أدلة أن هذا الحديث يعارض دليل الاحتياط، فهم في رتبة واحدة، فكلاهما في رتبة واحدة، ودليل الاحتياط لا يقدم على شنو ولا يرفع موضوع حديث السعة، فتنفعنا الرواية حينئذ، لأن كما ذكرنا أول البراءة لحثنا في البراءة عن دليلين يصلح لمعارضة أدلة الاحتياط لو تمت. أما لو جبنا دليل على تقدير تمامية دليل الاحتياط والاحتياط يرفعه، تعبنا أنفسنا على الخالي، واضح. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ما يظهر من عبارة الشيخ في الكتاب وتبعه أيضا جماعة، وهو أنه لا، دليل الاحتياط لو تم مقدم على حديث السعاء رافع لموضوع حديث السعاء على طرف النقيض لما يقوله من الآخر. المسلك الثالث وهو التفصيل بين محتملي ماء، فبناء على أن الماء موصولة فالحق مع الآخر، وهو أن دليل الاحتياط لا يرفع موضوع حديث السعة بل يتعارضان، بخلافه ما لو كان المراد من ماء الظرفية المصدرية، فإنه بناء على المصدرية الظرفية الحق مع الشيخ الأعظم، وهو أنه شنو أن حديث أدلة الاحتياط رافعة لموضوع حديث أسر السعاء. فهنا ثلاثة اتجاهات، ما قلت بس أربع اتجاهات، هذه ثلاثة اتجاهات. ونبين أولا ما ذكره من الشيخ الأعظم لأن كتابنا الترتيب، بعد ذلك نتعرض لكلام الآخر، بعد ذلك نتعرض للرأي القائل بالتفصيل. أما الشيخ الأعظم فأفاد، شو التفت النكتة، قال حديث السعاء يتكفل إرخاء العنان والسعاء مع فرض عدم العلم، فمتى ما علم المكلف فلا معنى لإثبات السعة، لأن الرواية تقول الناس في سعة ما لم يعلموا، فإذا علموا فلا سعة. فإذا جاء دليل الاحتياط فالناس علموا بوجوب الاحتياط، ركز كلام الشيخ، فالناس علموا بوجوب الاحتياط، فكيف يكونوا في سعة من وجوب الاحتياط؟ هذه الفكرة. إذا علم الناس بوجوب الاحتياط ببركة أدلة الاحتياط، كيف الناس يكونوا في سعة من جهة وجوب الاحتياط؟ وحينئذ إذا لم يكن الناس في سعة من جهة وجوب الاحتياط فيجب الاحتياط فيكون رافع لموضوع حديث السعة، لأن موضوع حديث سعة ما لم يعلموا، والمفروض أنهم علموا فيرتفع موضوع السعة. هذا تقريب أول. التقريب الثاني لكلام لمبنى الشيخ الأعظم أننا لا نركز على العلم بوجوب الاحتياط وعدم العلم بوجوب الاحتياط، بل نركز على ما ذكرناه عند بحثنا عن الآيات، وهو أن الشيء تارة يعلم بلحاظ عنوان حكمه بالعنوان الأولي، تذكروا المطلب إن شاء الله، وتارة الشيء يعلم حكمه بلحاظ العنوان الثاني. فإن أكل لحم الأرنب هذا عنوانه بالعنوان الأولي الواقعي بما هو هو، بما هو أكل لحم الأرنب له حكم ويسمى الحكم الواقعي، صحيح؟ وهذا أيضا بعنوان ثانوي وهو مجهول الحكم له حكم آخر ويسمى الحكم الظاهري. فالشيء له حكم بالعنوان الأولي يسمى الحكم الواقعي، وله حكم بعنوان طارئ وهو الجهل يسمى الحكم الظاهري. فتارة أنا أعلم حكم الشيء بعنوانه الأولي، وتارة أعلم حكم الشيء بعنوانه الثاني، وحينئذ يقال مقتضى إطلاق ما لم يعلموا أن موضوع السعة عدم العلم بالشيء مطلقا لا بعنوانه الأول ولا بعنوانه الثاني، ببركة إطلاق متعلق لم يعلموا، واضح؟ الناس في ساعة متى ما لم يعلموا سواء كانوا بالعنوان الأولي أو بالعنوان الثاني، فإذا علموا بالشيء بعنوانه الثانوي ارتفع موضوع ما لم يعلموا.
تتين
إذا علموا حكم أكل لحم الأرنبي ولو بعنوان ثانوي ارتفع موضوع ما لم يعلموا، لأن ما قال الناس في سعة ما لم يعلموا بحكمه الواقعي، واضح؟ ما قيد، ما في قيد. ما قال الناس في سعة ما لم يعلموا بالحكم المجهول عليه بما هو هو، أن ما لم يعلموا سواء ما لم يعلموا بالشيء بعنوانه الأول أو بعنوانه الثاني. فإذا وأدلة الاحتياط علم بالشيء بعنوان بالعنوانين الثانوي، فيرتفع حينئذ الموضوع ماذا؟ موضوع حديث السعة. وهذا ما هو مصاب نظر الشيخ. إذا كم تقريب عندنا؟ تقريبا اختصار ما لم يعلموا بوجوب الاحتياط. أنا علمت بوجوب الاحتياط وما في سعة. ثاني لا لاحظنا إلى الحكم الثابت إلى الشيء، إما الحكم الظاهري أو الحكم الواقعي كما ذكرنا في بحثنا عن الآية وركزنا على هذه الحيثية. ولهذا شوف عبارة الشيخ العظام، فقال فإن ومنها قوله، خلنا نقرأ عبارة الشيخ، ومنها قوله الناس في سعة ما لم يعلموا، فإن كلمة ما إما موصولة أضيف إليها السعة، مضاف إليه متنوين، يعني الناس في سعة الذي، سعة الذي، واضح؟ وإما مصدرية ظرفية، الناس في سعة مدة عدم علمهم ما داموا لم يعلموا ظرف وقت عدم العلم، وعلى التقديرين يثبت المطلوب سواء قلنا كذا وقلنا يثبت المطلوب. وفيه، شوف ما نقش الدلالة، راح إلى أدلة الاحتياط. وفيه ما تقدم في الآيات من أن الإخباريين لا ينكرون عدم وجوب الاحتياط. ركز على أي بيان أول أو ثاني؟ أي بيان ركز عليه الشيخ؟ الأول. ما ركز على البيان الثاني والذي تقدم أي بيان في الآيات؟ بيان الثاني مو الأول، تذكرون في الآيات ركزنا على البيان الثاني، أما هنا الشيخ ركز على البيان الأول، وهما بيانين ينبغي الالتفات إليهما. في فوارق بينهما تنفع في بعض الموارد. نعم. قال وفيه ما تقدم في الآيات من أن الإخباريين لا ينكرون عدم وجوب الاحتياط على من لم يعلم بوجوب الاحتياط من العقل والنقل بعد التأمل والتتبع، أما لو كان جاهل مقصر فإنه يجب عليه الاحتياط بعد التأمل والتتبع، يعني لو تأمل وتتبع وما حصل دليل على وجوب الاحتياط حينئذ لا يحكمون بوجوب الاحتياط، أما لو قبل التأمل وقبل الفحص قال لا يجب الاحتياط، قطعا هذا غير معذور، وأن الواجب عليه وجوب الاحتياط. لا 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 لا، بعد التأمل والتبع يقول لا يمانعون، يقول الإخباريين لا ينكرون عدم، متى لا يكون وجوب احتياط؟ على من لم يعلم بوجوب الاحتياط من العقل والنقل بعد التأمل والتتبع، أما لو قبل التأمل لا يجوز إجراء الأصول العملية قبل الفحص، مو معذور. لو واحد هو قاعد مرتاح يقول أنا أقلد آباؤنا الأولين، أنا أقول بالبراءة، يقول إخوته معذور، لأن الشارع أوجب الاحتياط وأنت وصلت إلى عدم الوجوب قبل التتبع قبل البحث قبل التأمل، فحينئذ لا تكون معذر لأنك مقصر والمقصر غير معذر، فيبقى الحكم الواقع منجس في حقه. هذا شيء جانب ما له علاقة بالبحث الآن. هذا بيان مسلك من؟ مسلك الشيخ. أما الآخر فيقول الظاهر من هذا الحديث أن نفس الشيء الذي لا يعلم الناس في سعة منه، وحينئذ نقول ركز في البحث، هذا الحديث يقول للمكلف أيها المكلف أنت لا تعلم بثبوت الحرمة إلى لحم الأرنب، فأنت في سعة اتجاه هذا الحكم الذي لا تعلمه، لا تعلمه. أنت لا تعلم بثبوت الحرمة للحم الأرنب، فأنت في سعة، فيكون حديث السعة في مقام بيان أن وظيفة المكلف اتجاه عدم العلم بالأحكام هي إطلاق العنان والرخصة، وهذا في عرض مفاد دليل الاحتياط، لأن مفاد دليل الاحتياط أن الإنسان الذي لا يعلم بالحق وظيفته ليس السعة، وظيفته الضيق والاحتياط. واضح كلامه؟ إذن إيش هكذا تحليل الآخون؟ يقول الآخون لسان حديث السعة، وهذا يقول أيها المكلف أنت ما دمت أنت إذا كان التكليف لا تعلمه، فأنا أقول لك وظيفتك اتجاه التكليف الذي لا تعلمه ما هي؟ الرخصة والسعة. فالناس في سعة، ما لم يعلموا، ما لم أنت ما تعلم بالتكليف الواقعي، أنت في سعة اتجاه التكليف الواقعي، وهذا يتنافى مع دليل الاحتياط الذي مرجعه إلى أن الإنسان مو في سعة تجاه التكليف الواقعي الذي لا يعلمه، بل هو في ضيق ويجب عليه الاحتياط لكي يفي بملاك الواقع، فيكون دليل الاحتياط معارض لدليل البراءة، لأن الشرع إذا الشرع قال أيها المكلف التكليف الذي لا تعلمه أنت مرخى العنان، هل معنى بعد ذلك يقول يجب عليك احتياط اتجاه التكليف الواقعي؟ يصير؟ لأن معنى إيجاب الاحتياط اتجاه التكليف الواقعي أنك لست في سعة اتجاه التكليف الواقعي، فيحصل تعارض بين الدليلين. واضح النكتة؟ إذن يا شيخنا ركز في النكتة، مفاد دليل وجوب الاحتياط، معنى وجوب الاحتياط أن المكلف ليس مرخى العنان اتجاه التكليف الواقعي، بل لا بد أن يحفظ التكليف الواقعي ولو بالاحتياط. واضح الفكرة؟ لا بد أن يحفظ التكليف الواقعي ولو بالاحتياط، لأن جعل الاحتياط انحفاظ للتكليف الواقعي. الشرع يوجب الاحتياط كما ذكرنا، إنما يوجب الشارع الاحتياط للتحفظ على الأحكام الواقعية. فأنا أسأل لو أختنا يقول الآن أيها المولى الأحكام الواقعية هل أنا التكليف التحفظ فيجب الاحتياط أو عدم التحفظ فهناك رخصة؟ واضح. السعة تقول الناس في سعة، وديك تقول أخوك دينك فاحفظ لدينك وما شاكل ذلك، حتى لو ما كنت تعلم يجب عليك الاحتياط، فيحصل تعارض بين الدليلين. هو مدة تطبيق يقول الناس في سعة ما لم يعلموا، أنا ما أعلم بالتكليف الواقعي، أنا ما أعلم بحرم، لحق أم لحق أقول أطبق الرواية، أطبق الرواية من تطبيقات الرواية، أنا لا أعلم بحرمة لحم الأرنب، صحيح؟ ما أعلم، لا أعلم، إذا ما أعلم أنا في سعة، مقتضى أنا في سعة، أنا ما أجب على الاحتياط. يو تكليف ظاهري، يقول هذا عدم العلم بالتكليف الواقع، إذا كانت الرواية لها إطلاق إلى نفي السعة بلحاظ التكليف الواقعي، فهذا يعارض جعل الاحتياط في الحكم الظاهري. الآخون شوفوا ايش يقول، يقول الآخون إذا كنتم تقولون أن الرواية لها إطلاق لحكم الواقعي وتقبلون لأقل مقتضى الإطلاق أن وظيفة المكلف اتجاه السعة وإرخاء العنان، هذا يتنافى مع جعل الاحتياط اتجاه التكاليف الواقعية.
هذا يبقى حتى في الآيات. طيب
ياهو نفس النقطة تأتي، إشكال الآخون، يقول الآخون هذا الإشكال يأتي حتى في الآيات، إذا معنى إذا كان الحديث الآية أو إذا كان الحديث يتكفل جعل السعة تجاه الأحكام الواقعية، معناه أنها لا يتنافى مع جعل وجوب الاحتياط، لمعنى لأن معنى جعل وجوب يعني ما في سعة بلحاظ التكليف الواقعي، وحينئذ يحصل تعارض بين دليل الاحتياط ودليل شنو؟ ودليل السعة، دليل البراءة.
يصير هنا تخصيص بلا مخصص.
يا هو تخصيص
يعني
ما يحتاج تخصيص تطبيق. يقول الناس في سعة ما لم يعلم, وأنا ما أعلم بحرمة, أنا ما أعلم بوجبي بحرمة لحم الأرنب. إذا ما أعلم أنا في سعة, كيف تقول يجب الاحتياط؟ خلي تشمل, يقول يكفي متى ما فرضت أنها تشمل الحكم الواقعي, فهذا يعني معارضتها لدليل الاحتياط. إلا أن تقول أن الرواية مختصة بأي حكم؟ حكم الظاهر, وهذا لا يقول به أحد.
لا, الرواية تشمل الحكم الظاهر
بل ما دام تشمل الحكم الواقعي خلاص.
ليش تصرفها إلى الحكم الواقعي؟
ما أصرفها, أطبقها فقط. مقتضى تطبيق الحديث على الحكم الواقعي هو أنه لا يجب علي الاحتياط اتجاه الحكم الواقعي, هذا كافي في إطلاق في إبطال الاستدلال.
ليش طبقتها من الحكم الواقعي دون الحكم الظاهري؟
ما يحتاج, أنا لي حق أطبقها. أنا بأجب عارض, أقول يكفيني في بيان المعارضة أن إطلاق حديث السعة يشمل الحكم الواقعي, لأنه ما يفيدني الآن الحكم الظاهري.
يعني مدلها التضمني
تعرض الاحتياط. ما يفيدني أنا, ما يهمني أركز على الحكم الظاهري, لأن لو قلت الحكم الظاهري ما معنى الآية, معنى الحديث, الناس إذا ما علموا الحكم الظاهري فهم في سعة صح, هذا ما ينافي دليل الاحتياط إذا علموا بالحكم الظاهري. واضح؟ إذا كنت أضع يدي وإصبعي على الحكم ما ينفعني للمعارضة, لأن معنى حديث السعة أن إذا ما أنت علمت بالحكم الظاهري فأنت في سعة, هذا ما ينافي دليل الاحتياط الذي يقول أنت تعلم بالحكم الظاهري. فهو ضعيف على ما ينفع في المعارضة, وهو ماذا؟ وهو إطلاق الحديث للحكم الواقعي. بل إذا تريد ما تقبل صعد اللهجة, يقول بل أصلا الحديث ظاهر في النظر إلى الحكم الواقعي ولا الحكم الظاهري. نفس الذي لا يعلمهم في سعة من, لا أنهم في سعة بلحاظ الحكم الظاهري لما لا يعلم. في كلمات الآخون يقول الآخون الظاهر أن مصب السعة هو عين مصب الشك وعدم العلم, فأنت لا تعلم بالحكم الواقعي معناه الترخيص بلحاظ نفس الحكم الواقعي. فظاهر الحديث النظر إلى الشيء بعنوانه الواقعي, لا الشيء بلحاظ العنوان الواقعي أو الظاهري. حيث ذكرنا, كان تتذكرون في بحث الآيات, أن الآيات تارة يستظهر منها النظر إلى الشيء بعنوانه الواقعي فقط, وتارة يستظهر منها النظر إلى الشيء بعنوان أعم من الواقع والظاهر. وطبقنا هذا, أن طبقنا في لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها, تذكرون النزاع والخلاف. يقول الآخون أن ظاهر حديث السعة النظر إلى العلم وعدم العلم بالشيء بعنوانه الواقعي لا الأعم من العنوان الواقعي والظاهري أصلا, فما نسلم الإطلاق في الحديث أصلا لما يشمل الحكم الظاهري, لأن ظاهر الحديث أن الشيء الذي لا تعلمه, يعني أنا لا أعلم الشيء بحكمه الواقعي, أنت مرخل عنان بلحاظه. مو معنى أنك إذا أنت ما تعلم بالحكم الظاهر للشيء فأنت في سعة. ظاهر حديث السعة أن الشيء نفس الشيء الذي لا تعلمه أنت في سعة بلحاظ نفس ذلك الشيء لا بلحاظ الحكم الظاهري لذلك الشيء. تفتي لي كلامي وراجعوا كلام الآخر في الكفاية وما ذكره الشرح هناك لكي يتضح لكم المطلب أكثر, ولاحظوا ما ذكره سيد المنتقى صفحة 427. لا هو الآخون بس شرح كلامه سيد المنتقى.
على كلام الشيخ يترتب عليه أن كل هذه الموارد تتكلم عن الحكم الواقعي.
بل هذه حديث السعة يتكلف
حتى الحديث.
لا ديك الآيات لا كلهم بحسب الاستطهار.
كل
بحسبه. في الآيات بحثنا ما معنى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها, لاحظوا الخصوصيات التي ذكرناها للاستدلال هناك, هل تأتي في هذا الحديث أو لا تأتي في هذا الحديث. لاحظوا كلام الأخ جيدا لكي يتضح لكم الفرق بين الآيات وبين هذا المورد. تتمة الكلام وهو الكلام عن التفصيل تعرض له سيد المنتقى في هذه الصفحات أيضا صفحة 427, التفصيل بين مائل مصدرية وما إن ما موصولة. راجعوا كلام الآخون في الكفاية، إذا تحبوا تراجعوا سيأتيكم في الكفاية. تبي تنتظر ما دامت الآن فرش الآن، يعني على قولتنا الأفكار موجودة في ذهنك، تربطها تستطيع أن تفهم المطلب بشكل جيد. وراجعوا هذا القول بالتفصيل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.